أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسألة تلقي الركبان، وذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأن بعض الفقهاء ذهبوا إلى حرمة تلقي الركبان، بينما ذهب المشهور إلى أنه مكروه وليس بمحرم. واستند كلا الفريقين ببعض الروايات التي حملها الفريق الأول على الحرمة، وحملها الفريق الثاني على الكراهة. ولكن بناء على الحرمة أو بناء على الكراهة هناك بعض الشروط، ومن ضمن الشروط المسافة، وقدرت المسافة على ما في بعض الروايات بأربعة فراسخ، بمعنى بأن من خرج من أجل أن يتلقى الركبان فيشتري منهم البضاعة قبل أن يدخلون إلى البلدة، قبل أن يختلطون بأهل البلدة، قبل أن يعرفون الأسعار، فإنه يخرج من أجل أن يشتري بضائعه على بعد فرسخ من البلدة، أو فرسخين أو ثلاثة فراسخ. ثبت الحرمة بناء على القول بالحرمة، وثبتت الكراهة بناء على القول بالكراهة. أما لو خرج عليكم السلام، أما لو خرج بمقدار خمسة فراسخ، ستة فراسخ، سبعة فراسخ، فلا حرمة ولا كراهة، لأن الروايات الشريفة ماذا عبرت عن هذا الخروج فيما لو كان أكثر من أربعة فراسخ؟ قالت هو طلب، يعني هذا بحد ذاته تجارة، وبحد ذاته طلب علما للاسترزاق، فلا يعد مكروها ولا يعد محرما. وين وقع الخلاف؟ وقع الخلاف لو وصل إلى رأس الأربعة فراسخ، هذا الحد، حد الأربعة فراسخ، هل يعتبر ضمن الأقل وحكم الأقل بالحكم أو الكراهة، أو يعتبر ضمن الأكثر والحكم بمن؟ بالجواز والإباحة. وقلنا نحن هذه المسألة أيضا أين تبحث؟ وين تبحث؟ في صلاة الجمعة، فإن الأدلة الشرعية دلت على أنه بين صلاة الجمعة وبين وجوب الحضور اشقد؟ فرسخين. أقل من فرسخين يجب الحضور، أكثر من فرسخين لا يجب الحضور. فمن كان على رأس الفرسخين بالدقة، فمن كان على رأس الفرسخين ما هو تكليفه؟ كلام بين الفقهاء، هل هو ضمن من؟ ضمن الأقل حكما أو ضمن الأكثر؟ فما زال نقاشنا وين؟ من كان على رأس الأربعة فراسخ، أو من خرج لتلقى الركبان ووقف على مقدار أربعة فراسخ لا أقل كي يكون حكمه الحرمة أو الكراهة، ولا أكثر كي يكون حكمه الجواز أو الإباحة، وإنما على رأس الأربعة فراسخ شنو حكمه؟ وصلنا إلى قول العلامة رحمه الله في المنتهى، لكن قال العلامة رحمه الله في المنتهى، انظر ماذا قال: حتى علماؤنا التلقي بأربعة فراسخ، فكرهوا التلقي إلى ذلك الحد، فما زاد على ذلك، فما زاد على ذلك الحد، يعني فما زاد على أربعة فراسخ، كان تجارة وجلبا، كان طلبا وتجارة وجلبا، وليس تلقي للركبان، يعني جائز، يعني ما بإشكال. وهو ظاهر لأن بمضيه ورجوعه ماذا يكون؟ ذهابا وإيابا ماذا يكون؟ سافرا أربعة فراسخ. فإذا زاد على الأربعة فراسخ هذا شنو صار عندنا؟ صار عندنا مسافر ليومه، لأن بمضيه ورجوعه يكون مسافرا ويجب عليه القصر، فيكون سفرا ماذا؟ حقيقيا. إلى أن قال العلامة رحمه الله: ولا نعرف بين علمائنا خلافا فيه، خلافا فيما ذكر، وهو أن المسافة أربعة فراسخ، فما زاد عنها لا حرمة ولا كراهة، وإنما سفر للتجارة. ماذا فعل العلامة رحمه الله؟ ربط بين من وبين من؟ ربط بين عنوان تلقي الركبان وحرمة تلقي الركبان وكراهة تلقي الركبان، بين من؟ وبين عنوان عدم السفر، صح ولا لا؟ يقول ما دام السفر غير متحقق فشنو عندي؟ عندي حرمة وكراهة لتلقي الركبان. أما إذا تجاوز الأربعة فراسخ صار عندي عنوان، صار عندي عنوان السفر، عنوان السفر معناها أكو تلقي ركبان، أكو طلب للتجارة، وطلب التجارة بحد ذاته مستحب. إذا جعل العلامة الحلي رحمه الله الروايات الشريفة التي ذكرت أربعة فراسخ ماذا فهم منها؟ إرادة السفر، تلقي الركبان وحرمة تلقي الركبان، كراهة تلقي الركبان، مقيدة بأنه لم يحصل السفر بدليل دون الأربعة فراسخ. أما إذا كان تلقي الركبان ما موجود، أكو عنوان تجارة، عنوان تجارة بشنو وياه؟ سفر، وياه سفر. إذا تجاوز الحد، يا حد تجاوز الأربعة فراسخ. هذا ما يظهر من كلام العلامة رحمه الله. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري عليه الرحمة والرضوان: والتعليل بحصول السفر الحقيقي يدل على مسامحة بالتحذير، ولعل الوجه بالتحديد بالأربعة، يعني بأربعة فراسخ، أن الحصول على الأربعة بلا زيادة ونقيص نادر، فلا يصلح أن يكون ضابطا لرفع الكراهة، إذ لا يقال إنه وصل إلى الأربعة إلا إذا تجاوز عنها ولو يسيرا. يقول أول شيء تعبير العلامة الحلي رحمه الله بالسفر الحقيقي هي مسامحة، ما عندنا شيء اسمه سفر حقيقي وشيء اسمه شنو؟ سفر وهمي أو سفر غير حقيقي. شنو يعني سفر حقيقي؟ ترى شنو يقصد؟ قد إذا أريد نوجه كلام العلامة رحمه الله، يقصد من السفر الحقيقي السفر الشرعي، صح لو لا؟ مو عندنا سفر شرعي، عندنا سفر ماذا؟ عرفي. السفر الشرعي الذي له آثار شرعية كالقصر والإفطار، واضح؟ يسموه سفر شرعي، وإلى مسافة محددة، عليكم السلام، إلى مسافة محددة، إما ثمانية فراسخ وإما تلفيقية، شقد؟ أربعة فراسخ ذهابا وأربعة إيابا. فلعل مقصود العلامة رحمه الله من السفر الحقيقي يعني السفر شنو؟ الشرعي، هذا مقصوده، وليس مقصود السفر الحقيقي على نحو الإطلاق، لأن صدق ما عندنا شيء اسمه سفر حقيقي وسفر وهمي. هاي نقطة. النقطة الثانية يقول مالت إنسان يكون حاضرا على رأس الأربعة فراسخ بالدقة، يقول هذا أمر بعيد، هذا أمر بعيد، يعني لابد له أن يأتي بحاسب يحسب المسافات ويثبت الحاسب من مكان إلى مكان آخر، يقول الآن صارت أربعة فراسخ، وهذا شنو هذا؟ هذا أمر بعيد وأمر مستبعد. وإنما متى يقال أن فلان بلغ الأربعة فراسخ؟ متى؟ قبل بلوغه يقولون بلغ الأربعة فراسخ؟ لا. إذا وقف على رأس الأربعة فراسخ يقولون بلغ الأربعة فراسخ؟ قال يقولون، بس شيء ما صاير، نادر. فالعرف العام عندما يقول فلان بلغ أربعة فراسخ يعني شنو؟ يعني تجاوزها ولم يسيرا، ولو 10 متر، 15 متر، 50 متر، 100 متر. إذن المراد من بلوغ أربعة فراسخ هو البلوغ العرفي، والبلوغ العرفي ما هو؟ هو التجاوز ولو يسيرا. ثم قال رحمه الله: فالظاهر أنه لا إشكال في أصل الحكم. أصل الحكم ما في إشكال، وهو كراهة تلقي الركبان، وإن وقع اختلاف في التعبير في النصوص والفتاوى. أما الاختلاف في بعض التعابير منظر، بس أصل الحكم وهو عنوان تلقي الركبان عنوان يكره للمؤمن للمسلم أن يفعله، هذا متفق عليه. أما أن الروايات فيها شيء من الزيادة شيء من النقيص، يقول هذا ما يضر، هذا ما يضر، لأن المعنى واضح إن شاء الله عز وجل. عليكم السلام. ثم قال رحمه الله: ثم إنه لا إشكال في اعتبار القصد. هذا شرط جديد، وقبل قليل باحثنا يا شرط في الدرس الماضي وفي درسنا الحالي، يا شرط بلوغ أربعة فراسخ ووضحنا، وخلاصته من بلغ أربعة فراسخ يعني تجاوزها ولو يسيرا. صار عندنا شرط ثاني، شو الشرط الثاني؟ القصد. يعني مرة أنا خارج من مدينة النجف الأشراف متوجها إلى كربلاء المقدسة، شنو قصدي؟ قصدي أن أكو تجارة جاية من بغداد، جاية من كربلاء، جاية من منطقة أخرى، أشتري منهم. يعني قاصد أن أتلقى ماذا؟ قاصد أن أتلقى الركبان. أمشي بالطريق وش أكو قافلة فيها تجارة، أسألهم شو تبيعون، بيش الأثمان، إذا عجبني أشتري. هاش يقولون هذا متلقي الركبان وقاصد لتلقي الركبان. هو هذا اللي يشمل حكمين: حكم الحرمة بناء على الحرمة، وحكم الكراهة بناء على الكراهة. ومرة لا، أنا خارج ليس لست قاصدا، ذاهب لصلة رحم في بغداد أو ذاهب للزيارة في كربلاء، بالطريق رأيت تجارة ورا فرسخين من النجف ورا ثلاث فراسخ من النجف، يعني ضمن من؟ ضمن حد الحرمة أو ضمن حد الكراهة. ورأيت تجارا يبيعون كتبا وأنا تاجر كتب، يبيعون قماش وأنا تاجر قماش، يبيعون حنطة شعير تمر زبيب وأنا تاجر طعام، وشفت الأسعار مناسبة فاشتريت دون أن أقصد أن أتلقى الركبان، وإنما الطريق جمعني معهم. ففي هذه الصورة هل يتحقق عنوان الحرمة وعنوان الكراهة؟ قال لا، عنوان الحرمة وعنوان الكراهة شلون يتحقق؟ مع وجود القصد. لذلك قال: ثم إنه لا إشكال في اعتبار القصد، إذ بدونه بدون القصد لا يصدق عنوان التلقي. نفس عنوان التلقي ماذا يستوطن؟ قصد. فلو تلقى الركب في طريقه ذاهبا أو جائيا صدفة راجع من كربلاء إلى النجف ورأيت تجارا فاشتريت منهم التجارة، لا يسمى قد تلقى الركبان. أو صدفة خرجت من النجف ورأيت التجار وهم داخلون إليها واشتريت تجارتهم، لا يصدق علي عنوان التلقي، لم يكره المعاملة معهم. وكذا في اعتبار قصد المعاملة من المتلقي فلا يكره لغرض آخر ولو اتفقت المعاملة. وكذا يعني وكذا لا تتحقق الكراهة في اعتبار قصد المعاملة صديقا، هذا فرع ثاني. سمعت أن القافلة الفلانية قريبة من النجف، بينها وبين النجف فرسخين أو ثلاثة فراسخ، وفيها صديق، فيها أب، فيها أم، فيها أخ، فيها ابن. فقصدت القافلة لا للتجارة، قصدت القافلة علما لرؤية الرحل، فرأيته والتقيت به ورأيت عندهم تجارة فاشتريتها. هذا يكره؟ هذا يحرم؟ قال لا يكره ولا يحرم، لأن أكو قصد لتلقي الركبان بس مو للتجارة، قصد علما لصلة رحم أو لقاء صديق أو شيء من هذا القبيل، فبناء عليه لا تتحقق الكراهة. قيل قاله الشيخ الأكبر تاج الغطاء رحمه الله: ظاهر التعديل في رواية عروة المتقدمة اعتبار جهد الركبي بسعر البلد. ورد في بعض الروايات ما يدل على أمره، كما في رواية عروة: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المرض، ولا يبيع حاضر لبادل، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. يقول الشيخ الأكبر كاتب الخطاء رحمه الله، هاي الرواية التي ذكرناها الآن رواية عروة، يقول أنها تدل على أن التجار الذين جاءوا إلى بلدتي للتجارة يعرفون الأسعار لو ما يعرفون الأسعار، إذا يعرفون الأسعار فلا يكره تلقي الركبان، بالعكس لمن أتلقاهم وأشتري منهم خارج البلدة أخفف عليهم، أخفف عليهم، ما راح يدخلون البضاعة على حيواناتهم أو على سياراتهم، ما يحتاجون إلى تخزين في بلدتي يخزنون البضاعة، وإنما يأخذون الأموال وينصرفون. إذن وين الكراهة أو وين الحرمة على قول الشيخ الأكبر تاج الغطاء رحمه الله؟ يقول الكراهة والحرمة تثبت لو أن التجار الذين جاءوا إلى البلدة للبيع والشراء لا يعرفون الأسعار وأنا أطلع لهم، فشي يصير؟ يصير غبن، فأبيعهم بغال وأشتري منهم برخيص. وأنا شو أعتبر هذا؟ أعتبر تجارة، والتجارة ربح وأنا أربح، فلذلك أوحي إليهم بأن بضاعتهم ما مرغوبة رخيصة فأشتري منهم برخيص وقد أبيع لهم بغالي، وهم قد يرجعون ولا يعرفون بالغبن أصلا، يطبون بعد بالبلدة يقولون روح إلى بلدة أخرى، وقد لا يعرفون الأسعار بالصيد، أكو إشكالات شرعية. فإذا يحرم تلقي الركبان أو يكره تلقي الركبان إن لم يكن لهم معرفة بمن؟ بالأسعار. أما إذا عرفوا الأسعار، عرفوا الأسعار، تليفوناتهم في جيوبهم، والتجار أصدقائهم موجودين في تلك البلدة، أو على الإنترنت يعرفون الأسعار، أو هم دائما يجون إلى البلدة يعرفون ماذا تحتاج وكم الأسعار، يعني مين غضون؟ وأنا طلعت تلقيت الركبان واشتريت منهم ويعرفون الأسعار وماكو غضون. يقول تاج الغطاء رحمه الله: لماذا هناك حرمة أو كراهة إذا كانوا يعرفون الأسعار ولم يقع غضون؟ ماكو داعي يقول لا للحرمة ولا أكو داعي إلما ولا أكو داعي للكراهة. وقيل ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدم اعتبار جهل الركبي بسعر البلد. طبعا احنا قرأنا، عليكم السلام، نحن قرأنا ماذا؟ قرأنا رواية عروة، والعهد عليه من أن يوجد هناك تعليل يدل على ماذا؟ يدل على ذلك. جيد، ولكن لما قرأناه لم نجد ما يدل عليه، لم نجد ما يدل في رواية عروة على وجود تعليل أن الكراهة أو الحرمة مقيدة بمن؟ بجهل التجار بالأسعار. فإذا لم يجهلوا الأسعار وعلموا وعرفوا بالأسعار لا كراهة ولا حرمة، هذا يحتاج لمن؟ إلى دليل. وفيه أنه مبني على عدم اختصاص القيد بالحكم الأخير، فيحتمل أن تكون العلة في كراهة التلقي مسامحة الركب في الميزان بما لا يتسامح به المتلقي، أو مظنة حبس المتلقين ما اشتروه، أو ادخاره عن أعين الناس وبيعه تدريجا، بخلاف ما إذا أتى الركب وطرحوا أمتعتهم في الخانات والأسواق فإن له أثرا بينا في ابتداء أعين الناس، خصوصا الفقراء وقت الغلاء إذا أتي بالطعام. يقول ارجع الرواية حول، ولا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. هاي عبارة والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، قالوا ها هي التعليل، قالوا ها هي التعليل، وبيها دلالة على من؟ بيها دلالة على أنه الرزق للتجار لابد أن يكون بالأسباب الطبيعية، فأنت أيها المتلقي لا تتدخل بالأسباب الطبيعية وتدخل عرضهم وتستقبلهم وتشتري تجارتهم وتمنعهم أن يترازقوا ويا من؟ ويا أهل البلدة، لأن الله يرزق المسلمين بعضهم من بعض. أنت ليش تدخل بالنص وتحرم هؤلاء التجار من أن يسترزقوا من عامة الناس ويسترزق عامة الناس منهم؟ الرد شنو الرد على هذا الكلام؟ يقول هذا التعليل قد يكون خاص بالفقرة الأخيرة، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع حاضر لباد يعني لبعيد. يقول قد يكون هذا التعليل خاص بمن؟ بالفقرة الأخيرة. ولو فرضنا أن التعليل يشمل الفقرة الأولى والثانية، فمن قال بأن هذا التعليل هو علة منحصرة لحرمة تلقي الركبان أو المن لكراهة تلقي الركبان؟ يعني الشيخ الأكبر تاج الغطاء رحمه الله ماذا يقول؟ تلقي الركبان مكروه لأن الركبان لا يعرفون الأسعار. خلص الجواب ما هو؟ من قال إن عدم معرفة الأسعار علة تامة لكراهة تلقي الركبان؟ قد تكون هناك علل أخرى. من ضمن العلل الأخرى قد يقع هناك تهاون في الميزان، بالطريق وقعت البيع وشراء، قد يصير تهاون في الميزان، مسامحة في الميزان، لأن لما واحد يشتري مو مثل واقفين عشرة كلهم يردون ماذا؟ يشترون، يصير منافسة. أما إذا واحد إجى قال أنا أشتري، مرات إذا بقى شيء زائد أو شيء من هذا القبيل يتهاون فيعطى إليه. أما إذا أكو منافسة في السوق لما ينزلون إلى البلد تصير منافسة، تصير دقة في الميزان أكثر. هذا احتمال يضاف إلى احتمال جهل الركبان بالأسعار. احتمال ثالث أيضا قد يضاف، وهو بأن هناك احتمال الاحتكار. هذا لما يجي ويأخذ كل التجارة أكو احتمال يصيبه الجشع فيحتكر الطعام. شي سبب هذا؟ ارتفاع الأسعار. طبعا بحث الاحتكار يأتي إن شاء الله عز وجل فيما بعد، بحث مستقل بحث الاحتكار، هذا سبب لنا مشكلة. لو فرضنا ما في احتكار، بد أمر آخر أيضا ذكره رابع، لو فرضنا ما في احتكار، بضاعة موجودة بالسوق وأنا تلقيت الركبان وجئت بالبضاعة بس ما عرضتها بالسوق، خليتها بالمخازن، خلق الفقراء، خوف الفقراء من وجود قلة بضاعة، أو قد يسبب ارتفاع الأسعار أيضا. يقول فوجود البضاعة ووجود التجار وعملية الاستيراد وعملية التصدير وحركة السوق، يقول هاي تنفع الجميع، حتى الفقير ينتفع منها. اما من ناحية نفسية يشوف اكو بضاعة فيستقر نفسيا، واما من ناحية العمل لعله يعمل في الميزان، لعله يعمل في الحمالة، لعله يعمل في الحراسة، تجي انت رأسا تخرج خارج البلد وتأخذ كل هذه البضاعة وتحرم الفقراء من منافع مادية او منافع نفسية. يقول قد تكون الكراهة باسباب متعددة. احنا شنو اللي علينا الان؟ نبحث عن اسباب الكراهة، نبحث عن من؟ حكم الشرعي، نتعبد بما ورد في الشريعة بغض النظر عن الأسباب. ما لي حق أنا أجي شو أسوي أقترح أسباب، لأن هذا الحكم واجب إلى أسباب، وهذا حرام إلى أسباب، وهذا مستحب إلى أسباب، وهذا مكروه إلى أسباب، وأجي أقدر أسباب كيفي. ما لي حق، وإنما نحن نتعبد بما ورد في النصوص. والنصوص ماذا ورد فيها؟ يكره تلقي الركبان. انفضنا مسافه معينه وقدنا قصد، فمن تلقى الركبان قاصدا وكانت المسافه دون الاربعه فراسخ اتحققت الكراهه، وما عدا هذين الشرطين لا مانع، ما عدا هذين الشرطين ما مانع. كمن تلقى الركبان لسته فراسخ او خرج للزياره وصادف الركبان فاشترى منهم البضاعة لا مانع في ذلك. نحن نتعبد بالأدلة ولا يحق لنا أن نقترح علل وأسباب، فلا يعلم العلل ولا يعلم الأسباب إلا المشرع سبحانه وتعالى. ثم قال وكيف كان فاشتراط الكراهة بجهلهم بسعر البلد محل مناقشة، لأن ماكو نص يدل بوضوح على وجود هكذا شرط أو وجود هكذا قيد. ثم إنه لا فرق بين أخذ المتلقي بصيغة البيع أو الصلح أو غيرهما، نعم لا بأس باستيهابهم ولو بإهداء شيء إليهم. يقول زين تلقي الركبان مكروه، ماذا يتبادر إلى الأذهان؟ يتبادر إلى الأذهان أنني لو ذهبت وتلقيت الركبان يكره لي أن أبيع وأشتري منهم. زين أنا ما راح أبيع وأشتري، سوف أجري بيني وبينهم صلحا، والصلح ليس بيعا ليس شراء، عقد مستقل كما هو رأي مشهور الفقهاء، قال والصلح عقد مستقل. فإذا خرجت إلى الركبان دون الأربعة فراسخ قاصدا أن أبيع وأن أشتري مكروه، فأنا أخرج إلى الركبان دون الأربعة فراسخ فلا أبيع ولا أشتري ولكن أصالحهم. يعني شلون أصالحهم؟ أقول مصالحتك على أن أخذ هذه الحنطة وأعطيك هذه الدراهم أو الدنانير، ليس بيعا وليس شراء وإنما من باب الصلح. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله لا يجوز أيضا، لا يجوز بناء على القول بعدم الجواز، ويكره بناء على القول بالكراهة. قال لأن عنوان تلقى الركبان من أجل التجارة متحقق، سواء بيعا أو شراء أو صلحا. يقول لزين هبة بالهبة، فأهب لهم دنانير ويهبوني تمرا، أهب لهم دراهم فيهبوني ماذا حنطة أو شعيرا، أو أهب لهم مثلا تمرا من مدينتي فيهبون لي قماشا من مدنهم، أو أهب لهم مثلا قماش فيهبون لي عطور. هبة، هم يحرم بناء على القول بالحرمة أو يكره بناء على القول بالكراهة؟ قال لا، لأن الهبة لا تسمى مو تجارة، الهبة مو تجارة، البيع تجارة، الشراء تجارة، الصلح هم يدخل ضمن من ضمن عنوان تجارة يصير. أما الهبة مو تجارة، فإذا كانت بينك وبينهم هبات متبادلة لا مانع من ذلك، لا أكو حرمة ولا أكو كراهة. لابد أن يقصد الهبة، فعلا يقصد الهبة، والهبة لها آثار تختلف عن من؟ تختلف عن آثار البيع. آثار الهبة تختلف عن آثار البيع. إذا قصد الهبة مع آثار البيع هذا شنو؟ هذا بيع. لابد أن يقصد الهبة مع آثار الهبة. يعني مثلا خيار مجلس ماكو، خيار غبن ماكو، صح لو لا؟ خيار عيب ماكو، هاي هبة متبادلة. لابد لو أن يتبع آثار الهبة. إذا اتبع آثار الهبة لا مشكلة، هاي هبة ماكو مانع. ثم قال ولو تلقاهم لمعاملات أخر غير شراء متاعهم. فظاهر الروايات عدم المرجوحية. يا أنا خرجت لتلقي الركبان دون الأربعة فراسخ، ولكن لم أخرج من أجل أن أشتري منهم البضاعة، وإنما خرجت له من أجل أن أهيئ لهم سكن. أقول ما أنا عندي فندق رخيص مناسب تسكنون فيه، أو خرجت له من أجل أن أهيئ لهم جراج سياراتهم، أو أهيئ لهم مثلا مخازن لبضاعتهم، أو أهيئ لهم حرس يحرسون البضاعة. ما تشتري تجارة، أنا مو تاجر، أنا صاحب فنادق، أنا صاحب مخازن، ولست أشتري منهم شيئا. فتلقيت الركبان لا للتجارة ولكن علما لمعاملات أخرى. يصير أو ما يصير؟ يكره أو لا يكره؟ قال لا يكره، لأن الروايات لا تدل على أن هذا مرجوح، بل تدل على عدم مرجوحيته، يعني ليس ممنوعا لا على نحو الحرمة ولا على نحو الشراء. ما تشتر روح الطعم، اتفقوا يا معلم السكن، اتفقوا يا معلم الحراسة، اتفقوا يا معلم النقليات، اتفقوا يا معلم التخزين بضاعة، ما عنده مشكلة. بس لا تشتري، إذا اشتريت يصير تلقي الركبان المحرم على قول والمكروه على قول آخر. عنوان تلقي الركبان في باب الشراء، في باب البيع والشراء، ما وارد في عنوان غير. انت هاي مو عنا ياخذ اياها، ما تسموها عنا، روح انت شوف الروايات الاخرى، لا تشوف روايه حروه كم روايه عندنا في مساله تلقى الكفار، كلها ناظر علما، ناظر مساله البيع والشراء، ما ناظر الى مساله اخرى ابدا. ثم قال نعم لو جعلنا المناط ما يقرب من قوله عليه السلام، هاي روايه حروه، المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، قوي سراية الحكم إلى بيع شيء منهم وإيجارهم المساكن والخانات. يقول إلا اللهم نعمم العلة، مثل ما قال الشيخ نعمم العلة. يقول فإذا عممناها نقول يا بيت المسألة مو مسألة بس أشتري من عندهم، إن الله يرزق المسلمين بعضهم ببعض. فأنت ليش تطلع وتحتكر نزولهم في الفندق الخاص بك، وتحتكر ماذا؟ مخازن التابعة إليك، والحراسات التابعة إليك، والنقليات التابعة إليك، نفس الإشكالية راح تصير. كما أن من يخرج من أجل أن يشتري بضاعتهم يحتكرها نفسه، كذلك من خرج من أجل أن ينزلون في الفنادق مالته والخانات هم راح يحتكر ماذا؟ هم يحتكر السكنة والنقل والحراسة لنفسه، وكلاهما مرفوض والعلة واحدة، لأن الله عز وجل يرزق المسلمين بعضهم من بعض. قد يكون كما أنه إذا جعلنا المناط بالكراهة ما يدل عليه النبوي العامي الذي رواه البيهقي في سننه الكبرى. والبعض ماذا يقول؟ البعض يقول: هل تعلمون لماذا تلقى الركبان عليكم السلام، هل تعلمون لماذا تلقى الركبان محظوظ؟ تقول ليش؟ يقول ليش؟ قال بسبب الغبن، لأن عادة الذي يأتي بالتجارة عادة لا يعرف أسعار الغريب، غريب عادة الذي يأتي بالتجارة لا يعرف الأسعار. وأنا أطلع أربع فراسخ ثلاث فراسخ أشتر من عنده، احتمال الغبن قد احتمال الغبن 80% احتمال يصير غبن، 90% احتمال يصير غبن، هذا احتمال وارد. ومما يدل على ذلك يعني اكو ارتباط بين من وبين من، بين تلقى الركبان وبين من، وجود غبن. النبوي المعروف: لا تلقوا الجلب. الجلب يعني شنو؟ القافلة اللي تجلب البضاعة، تجلب الطعام، تجلب الشراب، القماش، يسموها الجلب. لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. يقول أنت مو فرحان تطلع تشتري من عندهم برخيص وبعدين تجي النار. ترى ذاك الذي باعك إذا وصل إلى السوق ووجد الأسعار مختلفة ترى إلى خيار، يقول لك رجع لي بضاعتي وخذ فلوسك. زين يا خيار إلي، طب ما عندك شيء اسمه خيار تلقى الركبان، يا خيار يناسب مسألة تلقى الركبان، يا خيار خيار الغبن، خيار الغبن قوية. يعني كما أنه إذا جعلنا المناف في الكراهة كراهة غبن الجاهل، قوية سراية الحكم إلى كل معاملة توجب غبنهم حتى لو كانت يا معاملة مسألة نزولهم في البنادق. إذا غبنوا إنهم خيار لو ما لهم خيار، إنهم خيار. أو طلعت لهم على مود ألقالهم دراج ووظفوا سيارات أو مخازن يخزنون بضاعتهم أو حراس يحرسون بضاعتهم، ثم دخلوا إلى المدينة فوجدوا أنني قد تعاملت معهم بأسعار غالية، فندق أغلى من الواقع، حراسة أغلى، المخازن أغلى، الجراجات أغلى، من حقهم يفسقون لو ما من حقهم يفسقون بناء على قول النبي صلى الله عليه وآله، من حقهم يفسقون فهم بالخيار. كالبيع والشراء منه متلقيا وشبه ذلك. شنو يعني وشبه ذلك؟ إيجارات، مخازن وحراسات، لكن الأظهر هو الأول. شنو الأول؟ أن المرجوح هو الشراء منهم، وأما التعاملات الأخرى فلا دليل على أنها مرجوحة، تبقى على أصل الجواز وصحة المعاملة. وكيف كان فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار، لأن هذا الخيار من ثابت؟ ثابت بالأدلة الشرعية، سواء كان الذي باعك غريب أو من أهل المدينة، أي واحد يصير بينه وبين غبن فاحش أكو شنو؟ أكو أكو خيار، حتى لو أخوك مو إلا جاي من بعيد وإنت اتقيته واشتريت من عنده برخيص، لا أخوك باعك الكتاب بدينار والكتاب ايش قد يسوى؟ دينارين، إلى خيار لو ما له خيار؟ له خيار. إذا مسألة خيار الغبن ما لها علاقة بمسألة تلقى الركبان، لأن مسألة خيار الغبن مسألة عامة. قال: وكيف كان فإذا فرض جهلهم يعني جهل التجار بالسعر فثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار. وقد يحكى عن ابن إدريس الحلي رحمه الله ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن. ابن إدريس رحمه الله عنده رأي، شنو رأيه؟ يقول: عندي خيار راح أسميه خيار تلقى الركبان، الأمر ثم أرادوا الفسخ. يا بليش تفسخوا؟ خيار مجلس ما عندكم، خيار عيب ماكو، خيار غبن ماكو، لماذا الفسخ؟ قالوا يوجد خيار هو خيار تلقى الرهبان أبدى به ابن إدريس رحمه الله، لأن هذا صحيح. وقد يحكى عن الحلي ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن. شنو دليله؟ قال ولعله، لعل الدليل ولعله لإطلاق النبوي المتقدم. يا هو النبوي المتقدم، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق وهو بالخيار. العلماء قالوا، قالوا هذا خيار غبون. وشكل قلنا له لا، العلماء قالوا ما عنده شيء اسمه خيار تلقى الرهبان، هذا خيار غبون. ابن إدريس قال لا، من قال خيار الغبن؟ وين كلمة الغبن؟ وين معنى الغبن؟ أين الإشارة للغبن؟ أين القرينة للغبن؟ هذا خيار تلقى الرهبان، خيار جديد. طبعا ابن إدريس رحمه الله ما يعمل خبر الآحاد ولا يعمل بخبار العامة، بس مرات يعجبه يعمل خبر الآحاد، يعمل بخبار العامة، تصير عنده شي حالات. وقد يحكى عن الحلي ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن، ولعله لإطلاق النبوي المتقدم المحمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والإطلاع على القيمة. احنا شو نقول لابن إدريس رحمه الله؟ نقول له كلا، عليكم السلام، كلا، المقصود من الخيار خيار الغبن. وش راح يكون؟ ولأين القرينة؟ شنو الجواب؟ القرينة وإذا دخل السوق. إيش معنى إذا دخل السوق إلى خيار؟ ليش؟ معناه شنو عرف؟ عرف أصحاب. وقول النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل السوق له الخيار، شنو معناها؟ معناها دخل السوق كناية عن معرفة الأصحاب. إذن هو خيار غبن وليس خيارا، وليس خيارا مطلقا. ثم قال رحمه الله: واختلفوا في كون هذا الخيار على الفور او التراخي. يعني اذا علمت بالغبن يجب علي ان ابادر الى الفسخ فورا، واذا لم ابادر الى الفسخ معناه سقطت، معناه سقطت حقي وسقطت خياري. او لا، هذا الخيار على نحو التراخي، إذا علمت بالغبن من حقي أن أفسخ اليوم ومن حقي أن أفسخ بعد أسبوع، لأنه ليس فوريا. قال: على قولين، سيجي ذكر الأقوال منهما في مسألة خيار الغبن إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل